الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 5 في قراءة سورة الأعراف، حيث كنا قد وقفنا على الآية 17 بعد 117. فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر الأحد 18 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من الهجرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصا، فإذا يتلقف أي تأكل ما يأفكون أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال ابن محمد بن إسحاق: جعلت تبتلع تلك الحبال والعصية واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت، ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو كان هذا ساحرا ما غلبنا.
يعني السحرة لما رأوا أن عصا موسى أكلت كل سحرهم علموا أن هذا ليس سحر، إنما هذا شيء حقيقي واقعي. ومعلوم أن الساحر لا يستطيع أن يقلب الذوات إلى ذات الأخرى، يعني الساحر لا يستطيع أن يقلب الحية حبلا والحبل حية، هذا قلب الذوات. إذن ماذا يفعل الساحر؟ الساحر يؤثر في نفوس الناظرين، أو أن الجني يتمثل، الجني يتمثل يسوي نفسه حبل ثم يسوي نفسه حية. لكن لما ألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نعم.
وقال قاسم بن أبي بزة: أوحى الله إليه أن ألقي عصاك فألقى عصا فإذا هي ثعبان فاغر فهو يبتلع حبالهم وعصيهم، فألقي السحرة عند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام وما أظهره للناس من كيده ومكره في قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن غلبه لك أي إن غلبه لكم في
غلبته لكم
أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل. فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به. فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم بلاد مصر ممن اختاره والملأ من قومه، وأحضرهم عنده وعدهم بالعطاء الجزيل، وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون وموسى عليه السلام. وموسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه فإن قوما صدقوا في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل خلق الله وأضلهم. وقال السدي في تفسيره بإسناد مشهور، وقال السدي في
تفسير السدي إذا أطلق المقصود به الكبير، يعني السدي فيه كبير وفيه صغير، السدي إذا أطلق فالمقصود به الكبير.
نعم رحمه الله تعالى
إسماعيل بن عبد الرحمن.
وقال السدي في تفسيره بإسناد مشهور عن مسعود رضي الله عنه من عباس وغيرهما من الصحابة في قوله تعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. قالوا: التقى موسى عليه السلام أمير السحرة فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك تؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليه ما قالوا، فلهذا قال ما قال. وقوله: لتخرجوا منها أهلها، أي تجتمع أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة، وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء، وتكون الدولة والتصرف لكم، فسوف تعلمون أي ما أصنع بكم. ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لا أقطع عن أيديكم ورجلكم من خلاف، يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس، ولأصلبنكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى: في جذوع النخل، أي على الجذوع. قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. وقول السحرة: إنا إلى ربنا منقلبون، أي قد تحققنا أنا إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكال على ما تدعون إليه وما كرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. لما قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا، أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. فكانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة. قال ابن عباس: وعبيد بن عمير وقتادة بن جريج كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه، وما أضمره لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة. وقال الملأ من قوم فرعون، أي لفرعون: أتذر موسى وقومه، أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض، أن يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى العبادة ربهم دونك؟ يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من أفساد موسى وقومه، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا قالوا: ويذرك وآلهتك. قال بعضهم: الواو هنا حالية، أي أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك. وقرأ ذلك أبي بن كعب: وقد تركوك، أي يعبدوك وآلهتك. حكاه ابن جرير. وقال آخرون: هي عاطفة، أي لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتم عليه وعلى تركك آلهتك. وقال بعضهم: إلهتك، أي عبادتك. وروي ذلك عن عباس ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السر. وقال في رواية أخرى: كان له جمانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله: ويذرك وآلهتك وآلهته، فيما زعم ابن عباس كانت البقر كانوا إذا رأوا بقرة حسنة أمرهم فرعون يعبدوها، فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا. هل توضيح شيخنا في الواو يقول هنا
كيف
الواو أحسن الله عليك، يقول إما أن تكون حالية
نعم
أو تكون عاطفة أو
نعم، هي ثلاثة، ويذرك وآلهتك أي يتركك من حيث الطاعة، ويترك أصنامك التي تعبدها مع الله.
تمام.
والتفسير الثاني أن الواو، طبعا هذا التفسير الأول هو عاطفة، التفسير الثاني ويذرك وآلهتك، أن الواو واو معية يترك عبادتك وعبادة أصنامك. الثالثة ويذرك وآلهتك، أن الواو حالية أي يتركك مع حالك لحالك مع آلهتك.
نعم.
طبعا هذه الآية تؤكد أن شرك فرعون إيش كان؟ ما كان مطبق في الربوبية كما يظن بعض الناس، يعني ما كان ينكر الربوبية أصلا، بدليل إيش قال؟ أنا ربكم الأعلى، ما قال رب العالمين، فهمت هذه؟
أي نعم.
لما طيب قد يقول قائل لماذا قال وما رب العالمين؟ ما رب العالمين هو مو بمعنى من، في فرق بين من وما. ما رب العالمين أي ما صفاته، فهمت الحين؟
نعم.
كما سيأتي معنا في سورة
الشعراء.
نعم.
فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون، وهكذا عومل في صنيعه هذا أيضا، إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، نصرهم الله عليه وذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكر من موسى لبني إسرائيل قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضرة وما ينصرون إليه في ثاني الحال، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع، ونقص من الثمرات قال مجاهد وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصيبهم سيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي طلحة عن عباس ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله، قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن جريج عن عباس رضي الله عنهما قال ألا إنما طائرهم عند الله، قال إلا من قبل الله،
الأمر من قبل الله.
وقالوا مهما تأتنا به من آية،
هي نفسه، لكن سنين إعرابه كإعراب مسلمين، والقاعدة أن المذكر السالم إذا أضيف يحذف نونه، فأنت تقول مثلا المسلمين ومسلمون في الرفع ومسلمين في النصب والجر، إذا أضفته تحذف النون، مسلمو الهند، مسلمي الهند، فالسنين والسنون إعرابه إعراب جمع المذكر السالم، وعند الإضافة يحذف النون. نعم.
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قول ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها ورددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. اختلفوا في معناه، فعن عباس رضي الله عنهما في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزرع والثمار، وبه قال الضحاك بن مزاحم. وقال ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت، وكذا قال عطاء، وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم ميناء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوفان الموت. وكذا وراه ابن مردوية من حديث يحيى بن يمان به وهو حديث غريب. وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وأما الجراد
الأشهر أن الطوفان يشمل ثلاثة أمور. الأول سيول التي جاءت عن طريق النيل وسببه كثرة الأمطار أنتجت كثرة القتل والموت، فهذه ثلاثة أقوال متوافقة. نعم
سيول شيخنا الموت،
سيول كثرة الأمطار الناتجة عنه الموت. نعم هذه ثلاثة أقوال متوافقة.
وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. ورواه أبو القاسم بغوي عن داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام الأيلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله. ورواه أبو داود عن محمد بن الفرج عن محمد بن الزبرقان الأهوازي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه شريفة أكل الضب وأذن فيه. وقد روى الحافظ مع ساك بجزء جمعه في الجرادي من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا نصر بن حبيب بن سعيد قال حدثنا يحيى بن خالد عن أبي جريج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها. أما الجراد فرجز وعذاب، وأما الكلوتان فلقربها من البول، وأما الضب فقال تخوف ويكون مسخا، ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له يعني رجل من جراد. إيش معنى رجل من جراد؟ طائفة من الجراد، حديث صحيح. وهذا أيضا مخالف أنه ما يأكل الكبد والطحال، مخالف للحديث أنه لما ذبح هديه وأضحيته أمر بالمحاشي فطبخ، المحاشي هي الكبد والطحال. نعم
صلى الله عليكم. قال وقد كان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يشتهي ويحبه، فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سئل عن الجراد فقال ليتن عندنا منه قفعة أو قفعتين لنأكله. وروى ابن ماجه قال حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سعيد بن المرزبان البقالي سمع أنس مالك يقول كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وقال أبو القاسم بغوي حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن وليد عن نمير بن يزيد القيني قال حدثني أبي عن صدي بن عجلان أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مريم بنت عمران عليه السلام سألت ربها عز وجل يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد فقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. وقال نمير شياع الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النميري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل الجراد فإنه جند الله الأعظم غريب جدا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فرصنا عليهم الطوفان والجراد قال كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدعو الخشب. وروى ابن عساك من حديث علي بن زيد الفرائضي عن محمد بن كثير قال سمعت الأوزاعي يقول خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء وإذا برجل راكب على جرادة منها وهو شاك في الحديد وكلما قال بيدها كذا مال الجراد مع يده وهو يقول الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها. روى الحافظ بن فرج المعافى بن زكريا الحريري قال حدثنا محمد بن حسن بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم خبرنا وكيع عن الأعمش ينبانا عامر قال سئل شريح القاضي عن جراد فقال قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور وصدرها صدر أسد وجناحها جناح نسر ورجلها رجل جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب.
ويا خلقة الجراد من أغرب خلق الله سبحانه وتعالى حتى لو أنك تحطه تحت المجهر راح تخاف منه شيء عجيب سبحان الله. لذلك الله ضرب بها المثل لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم.
قالوا قد قدمنا عند قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم للسيارة حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله في حج وعمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون فسألنا رسول الله عن ذلك فقال لا بأس بصيد البحر. وروى ابن ماجه عن هارون الحمال عن هاشم بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي أنس وجابر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا للجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عما عايشنا ورزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال له جابر يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله يقطع بقطع دابري؟ فقال إنما هو نثرة حوت في البحر. قال هاشم أخبرني زياد أن أخبره من رآه ينثر الحوت قال من حقق ذلك أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدأ للشمس أنه يفقس كله جراد طيارا.
طبعا الحديث لم يصح لكن لا بأس بهذا الدعاء في أكل أو في حفظ المحصولات الزراعية. اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وارزاقنا إنك سميع الدعاء. وفي خلقة الجراد شيء عجيب سبحان الله العظيم مثل ما ذكر هنا في الرواية. طبعا هي رواية ضعيفة لكن بغض النظر عن الرواية نتكلم عن المعنى. العجيب في هذا أن الجراد تفقس بيضها تحت التراب كالقبور وتبقى البيوض الله أعلم كم تبقى أحيانا سنتين ثلاث أربع أحيانا عشر ثم يأتي نوع خاص من الطل فتلقح فتخرج هذه البيوض التي كانت تحت القبور سنين مباشرة كخلقة الجراد بدون شيء وتنتشر ذات اليمين وذات الشمال مباشرة إلى قسمين قسم منها تذهب إلى النضارة والخضارة وتأكل وقسم منها تذهب إلى النار والضوء وتلقي بنفسها يذكرك بإيش؟
كأنهم
جراد منتشر مهطعين إلى الداعي لا إله فريق في الجنة فريق في السعير كيف يخرجهم الله بالطل. نعم
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى وقدمنا عند قوله إلا أمم أمثالكم حديث عمر رضي الله عنه إن الله خلق ألف أمة 600 في البحر و400 في البر وإن أولها هلاكا الجراد. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا يزيد بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا سالم بن سالم قال حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني ومحمد بن مالك عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وباء مع السيف ولا نجا مع الجراد حديث غريب. وأما القمل فعن ابن عباس رضي الله عنه هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه الدبي أو الدبا وعنه
أو
أنه الدبا
يطلق هكذا وهكذا
وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير القمل دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن زيد بن أسلم القمل البراغيث. وقال ابن جرير القمل جمع واحدة وقملة وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني، وهي التي يعناها الأعشى بقوله قوم تعالج قملا أبناؤهم وسلاسلا أجودا وبابا مؤصدا. قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان واحدتها حمنانة، وهي صغار القردان فوق القمقامة.
الصحيح أن القمل اسم جنس، القمل اسم جنس يشمل الذي يعلق
بالإبل
والذي يكون في الفراش والذي كذا، لكن إيش جنسه والله أعلم، هو جنس، إيش نوعه والله أعلم.
نعم. وقال الإمام أبو جعفر الجرير: حدثنا ابن حميد الرازي قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم الطوفان والمطر فصب.
لا، فلم يرسل. عندنا أرسل معي بني إسرائيل فلم يرسل، فأرسل الله عليهم الطوفان.
نعم. قال: فأرسل عليهم الطوفان والمطر فصب عليهم منه شيئا، خافوا يكون عذابا، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبتوا قبل ذلك من الزرع والثمر والكلي، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطوا على الكلي، فلما رأوا أثروا في الكلي عرفوا أنه لا يبقى الزرع، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يوصلوا معه بني إسرائيل. فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج عشرة أجربة للرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نفيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ قال: وما عسى يكون كيد هذا. فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى دقنة في الضفادع ويهم يتكلم، فثب الضفدع في فيه، فقال لموسى ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، وأرسل الله عليهم الدم فكان ما استقوا من النهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا، فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب. فقال: إنه قد سحركم. فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. فأتوه وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل.
يعني عناد ما بعده عناد، تسع آيات بينات ومع ذلك سبحان الله كل ما كشف يرجعون. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من انتكاسة الفطر. نعم.
قال: وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا، ثم أبى إلى الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليه الآيات وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات، فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركت لا يقدرون على يحرث ولا يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعا. فلما بلغهم ذلك قال: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجرة فيما بلغني حتى إن كان لا يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم وساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب يضربه بعصا، فمشى إلى كثيب أهيل عظيم
كثيب أهيل عظيم
أحسن الله إليكم فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها، فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة. فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا، فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما، لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يقترفون من إنان إلا عاد دما عبيطا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد المنصور المروزي قال أنبأنا النضر وقال أنبأنا إسرائيل وقال أنبأنا جابر بن يزيد عن أكرمة قال عن أكرمة أنه قال عبد الله بن عمرو لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل انطلق ضفدع منها فوقع
لما أرسلت على فرعون على قوم فرعون
نعم
إسرائيل ما أرسل
عليهم فإن لما أرسلت على قوم فرعون انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضات الله فأبدلهن الله من هذا أبرد شيء يعلمه من الماء وجعل نقيقهن التسبيح وروي من طريق عكرمة عن عباس النحوة وقال زيد بن أسلم يعني بالدم الرعاف رواه ابن أبي حاتم.
طبعا الضفدع لا يجوز قتله هذا هو الصحيح والحديث فيه صحيح ونص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية. نعم.
قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلاه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم وذلك بسبب تكذيب بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفونهم بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. وعن الحسن البصري وقتادة في قوله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يعني الشام وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا قال مجاهد ابن جرير وهي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون قال ابن عباس المجاهد يعرشون يبنون وجاوزنا ببني إسرائيل.
هذا التدمير ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم هذا التدمير يشمل أمرين الأول وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير من المصانع والعمارات والمزارع فإنهم كانوا أهل صنع وكانوا أهل حضارة فدمرها الله تبارك وتعالى بالطوفان كما مر معنا. والتدمير الثاني ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أي الكيد الذي كادوه لبني إسرائيل دمرها الله تبارك وتعالى فكم جلسوا 40 سنة يكيدون كيف يتخلصون من النبي الذي على يديه نهاية ملك فرعون فدمر الله كيد فرعون وقومه وجعل كيده هو العالي. نعم.
قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلية قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. خبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين وقيل كانوا من لخم قال ابن جريج وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم الأجل بعد ذلك فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون عظمة الله جل وعلا وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك وباطل ما كانوا يعملون. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل ومعمل كلهم عن الزهري عن سنان النبي عن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قالوا وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بأسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال قلتم الذي نفسي بيدي كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقل الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إنكم تركبون سنن من قبلكم. وروى ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جده مرفوعا.
وفي هذه الرواية هاتين الروايتين دلالة على جواز الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر في النهي عن الشرك الأصغر. فإن قولهم اجعل لنا ذات أنواط يعني التبرك هذا شرك أصغر، لكن الآية نزلت في الشرك الأكبر والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بها فدل. والحديث طبعا معروف والحديث محفوظ، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، فدل على جواز الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر وخطره في النهي عن الشرك الأصغر. نعم.
قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وذكرهم موسى عليه السلام بنعمة الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما كانوا فيه من الهوان والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطاء التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى يكمل بعشرين 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذي القعدة والعشر 10 ذي الحجة. قاله مجاهد ومسروق وابن جريج. وروي عن عباس فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام. وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
يعني حصل تمامان، تمام لموسى فتم ميقات ربي، وتمام لمحمد صلى الله عليه وسلم تمت كلمة ربك عليه بتمام دينه. معلوم أن الثاني أكمل. نعم. وأيضا عند تمام الميقات نزل على موسى إيش؟ التوراة. نعم.
قال فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدويكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون عليه السلام ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.
ولما أيضا فيه دلالة على أن الطور لم يكن على طريق موسى وقومه لما خرجوا من مصر، وإلا ما احتاج أن يقول لهم أنا بروح للطور وأنتم يقعدوا هنا لو كان في الطريق.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى ينظر إليه فقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد أشكل حرف لنها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة، وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في الأنعام.
وأحسن جواب من هذا كله أن لن لا تفيد التأبيد أصلا، وإنما لن للنفي. لن ليش؟
للنفي.
للنفي. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته ردا على المعتزلة ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه أعضد. إذن لن مفيد للنفي لكن ليس مؤبدا. إذن ما معنى لن تراني؟ يعني الآن في الدنيا. ولذلك أخبر الله عز وجل في بعض الآيات فيها لن وبعدين حصل.
ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه.
طيب بعدين تمنوا الموت صح ولا لا؟
يا مالك ادع على الله.
إذن هذا معناته أن لن لا تفيد التأبيد. أنت الآن تقول مثلا لن أزورك، وبعدين بعد مدة ترى أنك أنت إيش أخطأت، تكفر عن يمينك وتزوره، ما يصير تقول لن للمتأبيد. نعم
أحسن الله إليكم. قالوا في الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة. يعني شيخنا قصدهم الذي خرج من الله تجلى من الله قدر أنمل، هذا قصده.
يأتي في الرواية اللي بعدها تفسير.
هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمى، ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بأصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل.
يعني هذا الخنصر وإبهام هذا الإبهام وضعه على، يقول بقدر هذا، بقدر هذا
رأس
تجلى سبحان. تجلى الله تبارك وتعالى بقدر هذا فأصاب نور وجهه الجبل فصار دكا. نعم سبحانه وتعالى سبحانه.
هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كما قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصيره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت تقول هذا؟ فرفع ثابت يده
يقول هكذا، يعني حميد قال حميد لثابت يقول هكذا يعني يؤشر هكذا بهذا القدر. نعم.
فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا ابن المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي بتفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وهكذا روى الحاكم المستدرك من طرق عن حماد بن سلمة به وقال هذا حديث صحيح عن شرط مسلم ولم يخرجه. وروى أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم بغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكر وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد روى داود بن محبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا وهذا ليس بشيء لأن داود بن محبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن رداوية من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه وأسنده ابن مردوية أو مردوية
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 من طريق على طريقة المحدثين مردوية
مردوية
على طريقة اللغويين مردوية
مردوية من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح أيضا. وقال السد يعني عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه لا قدر الخنصر جعله دكا قال ترابا وخر موسى صعيقا قال مغشيا عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة وخر موسى صعيقا قال ميتا. قال سفيان الثوري ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سنيد عن الحجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن شبة قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن
عن الجلدي
عن
بفتحتين
عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة من المدينة ثلاثة من مكة بالمدينة وحد وورقان ورضوى وقع مكة حراء وثبير وثور. وهذا حديث غريب بل منكر.
حديث موضوع هذا فيه وضع. نعم الجبال موجودة قبل زمان موسى بدليل قوله إيش أنه يعني لما جاء مع قومه قال لي أخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وذهب هو إلى جبل الطور. إذن الجبال موجودة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلجي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن حصين بن علاق عن عروة بن رويم قال كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى عليه الطور صما ملسى فلما تجلى الله لموسى على الطور فجعله دكا وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف.
وهذا أيضا لا يصح إلا أن يكون من الإسرائيليات، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح. والأغلب أنها من الإسرائيليات.
عفوا شيخنا في قول قتادة وخر موسى صعيقا قال ميتا.
نعم.
ما هل هو الموت حقيقي أو أنه أغشي عليه يعني؟
كلمة الصعق يطلق على الموت ويطلق على الإغماء. فالله أعلم. نعم.
صلى الله عليك. وقال الربيع بن أنس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء وراء النور صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم جعله دكا أي فتته. وقال مجاهد في قول ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وشد خلقا.
طبعا الدكة كاسم في اللغة العربية الشيء المرتفع الصغير، فعلى هذا التفسير فجعله دكا أي الجبل العظيم صغرا حتى صار مثل المكان المرتفع عن الأرض للدكة اللي الناس يسمون عليه. هذا أحد التفاسير. لكن التفسير الثاني أنه جعله دكا أي تفتت فتا من دك شيء يدكه إذا دهدهه. نعم
حسن الله عليك. قال فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعيقا. وقال عكرمة جعله دكا قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختار ابن جرير. وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن
الأصوب قراءة عدم المد، وكلاهما قراءتان متواترتان لكن قراءة عدم المد أحسن.
على دكا
ليه؟ من وجهين. الأول أنه دكا أي صار مدهدها دفعة واحدة، لكن هذه القراءة ثابتة. ما دام ثابتة فنقول إنها في تفسير معنى صغر، أي أن الله جل وعلا ما تجلى للجبل صغر الجبل حتى صار دكا. نعم.
قالوا المعروف أن الصعق هو الغشي، ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإن هنا قرينة تدل على أن الموت، كما أن هناك قرينة تدل على الغشي، ويقوله فلما فاق، والإفاقة إنما تكون من غشي. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل، واختار ابن جرير، وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين إن أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه،
لكن فيه نظر، لأن جميع أهل الإيمان يجب عليهم أن يؤمنوا بأن الله لا يرى. إذن ما معنى وأنا أول المؤمن؟ أي أنا أول المؤمنين أن الذي يراك يصعق ويموت، هذا هو أحسن تفسير. أما الإيمان بأن الله لا يرى في الدنيا فهذا مسألة إيمانية. فإن قال قائل إذا كانت مسألة إيمانية أن الله لا يرى في الدنيا فلما طلب موسى الرؤية؟ لأن ذلك ممكن، وهو أرادهم من باب الإكرام ونسي أو لم يعلم عاقبة ذلك. عرفتم شلون؟ نعم
شيخنا، عفوا، في قوله وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل هذا تفسير صحيح؟
هذا أيضا لا يصح، لأن جميع المؤمنين السابقين كانوا يؤمنون بأن الله لا يرى في الدنيا، وأيضا بني إسرائيل قبل مجيء موسى كانوا مسلمين، ما كانوا كفار. يعني قوم موسى ما كانوا كفار لما بعث الله موسى. نعم،
لكن شيخنا في قول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين، يعني يكون أول المسلمين، يعني
المسلمين من هذه الأمة.
من هذه الأمة.
نعم صحيح،
جزاكم الله خير. قالوا هذا قول حسن له اتجاه، وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيرها هنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله تعالى أعلم. وقوله وخر موسى صاعقا في أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري وفي صحيحه هنا، فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازوني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه،
فقال
قد لطم وجهه،
نعم لطم وجهه،
قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجل من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي، قال دعوه، فدعوه، قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت على محمد فأخذتني غضبة فلطمته، قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد روى البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم في حديث الأنبياء من صحيحه، وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبي عن أبي سعيد سعد بن مالك من سنن الخدري به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا مشاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين رجل من اليهودي، فقال المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخيروني على موسى؟ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان من صعق فأفاق قبلي أم كان من استثناه الله عز وجل. وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقد روى الحافظ أبو بكر بن الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من أنصاري، وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. والكلام في قوله عليه السلام لا تخيروني على موسى كالكلام على قولي لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس المتى، قيل من باب التواضع، وقيل قبل أن يعلم بذلك، وقيل نهي أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشاهي، والله أعلم.
أقرب الأقوال أنهم إن قوله هذا لا تخيروني على الأنبياء المقصود يعني على وجه التعصب والعصبية، بل قول الأنبياء كلهم مفضلون.
أحسن الله إليكم. وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى فصل القضاء وتجلى الخلاق الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل. ولهذا قال عليه السلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد روى القاضي بن عياض في أوائل كتاب الشفاء بسند عن محمد بن محمد المرزوق قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في ليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ ثم قال ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحضوة بما رأى من آيات ربه الكبرى انتهى ما قاله وانتهى ما قاله وكأنه صح هذا الحديث وفي صحته نظر ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي لمنتهى والله أعلم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على عالم زماني برسالاته وبكلامه تعالى ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء المرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء المرسلين كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام ولهذا قال تعالى له فخذ ما آتيتك من الكلام والوحي والمناجاة وكن من الشاكرين على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء قيلت كانت الألواح من جوهر وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من رؤيته ومنع منه والله أعلم. وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن عباس قال أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقول سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معنى وسأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومهم عن بلاد مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم.
سأريكم دار الفاسقين لا يمكن حمله على دار فرعون لأن موسى عليه السلام ومن معه لم يرجعوا إلى مصر بعد خروجهم البتة فكيف يقول سأريكم هم ما رأوا بل هم بقوا في التيه وأبناؤهم وأحفادهم دخلوا إلى الشام. نعم.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنعوا فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم وقال بعض السلف لا ينال العلم حي ولا مستكبر وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان المعينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزعوا عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير هذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة
ومناسبة هذه الآية مناسبة جدا جدا في نهاية قصة فرعون رأوا كل الآيات العملية مو بس العلمية فلم يؤمنوا فإذا كان رأوا الآيات العملية ولم يؤمنوا فلا تستغرب أن يسمع أناس الآيات العلمية ولا يؤمنوا. نعم.
قلت ليس هذا بلازم لأن ابن عينة إنما راد أن هذا مضطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكه، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوا سبيلا. ثم على مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا أي كذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلين لا يعملون شيئا مما فيها. وقوله الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي من فعل من أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه للمات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إنما نجازين بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وشرا فشر وكما تدين تودان.
أحسن بفتح التاء كما تاء
تدين. جزاكم الله خير شيخ. نكمل بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟
لا بعد الصلاة إن شاء الله. نكمل بعد الصلاة مجلس جديد إن شاء الله.